حق الزهراب على أصواتكم. أيضا على حق الحسن والحسين على أصواتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فحل العقال العيس يا حاديها، وطوي مهامها والمفاوز فيها، وبكربلاء عرج على واديها، إن كان عندك عبرة تجريها، فانزل بأرض الطاف كي نسخيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها، ولقد وقفت على منازل عصمة، ولقد وقفت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى أخذتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخي، باب التي مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها، أي لم تلهو جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها، لم أنس إذ هتك وحماها فانفنت تشكو لواعجها إلى حامية، تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها، هالي إلى النساء كمن يكون إذا شرد بالعشر سائقا ومن حاجين سوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها عجبا عجبا أي عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبدي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وتوفيق الطاعة وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الإنسان أيها الأخوة قوي من جهة وضعيف من جهة أخرى، فهو قوي حيث يمكنه أن يسخر أعتى قوة في الأرض، بإمكانه أن يسخر الموجودات كلها، بإمكانه أن يصعد إلى السماوات، يروح يرقى ظهر القمر، بإمكانه أن يسبح في الفضاء، بإمكانه أعتى وأشد الحيوانات يسخرها ويستولي عليها. هذه من ناحية، لكن من ناحية أخرى هو في نفسه وفي نفسيته ضعيف، ضعيف من الناحية الروحية من الناحية النفسية، ممكن ينهار بسرعة، ممكن يموت بسرعة، تقتله الشرقة وتؤذيه البق كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. يحاول بعض الأحيان لضعف نفسه ولأنه يرى الأبواب موصدة أمامه، مغلقة، الطرق مسدودة أمامه، يحاول أن يستعين بقوة مجهولة، يحاول أن يستعين بالجن وبالسحر وبالشياطين وما إلى ذلك. وهذه حالة أنا أعتقد كانت ولا زالت، كانت منذ وجود الإنسان على وجه هذه الأرض واستمرت مع الإنسان مع ضعف نفس الإنسان وستبقى يمكن إلى يوم القيامة. إحنا كنا نشوف نقرأ يعني العرب في الجاهلية يعوذون بالجن، واليوم بعد مرور 14 قرن وأكثر لا زال بعض الناس يعوذون بالجن ويحاول أن يستفيد من هذه القوة المجهولة، من هذا الموجود المجهول. طبعا احنا لا ننكر الجن ووجود الجن، لكن لا ينبغي أن يعول الإنسان الرشيد العاقل على هذا الموجود المجهول، يحقق إراداته بالسحر وبالجن وبهذه القضايا. الإنسان لو كان مؤمن بالله واليوم الآخر فمدعوم بإيمانه، مدعوم بالله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يفعل فيه شيء أو يؤذيه. وإن كان مؤمن لا يحاول أن يهيمن على الآخرين، يؤذي الآخرين بهذه الوسائل. لازم يمشي في الحياة كما أمره الله وكما أمره الشرع. لماذا الاستعانة بالجن وبالسحر وبهذه القضايا المبهمة المجهولة؟ أنا قلت أيها الأخوة، الجن إحنا ما ننكرهم لأن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن، والنصوص تدل على وجود هذا الموجود كثيرة، لكن إحنا لا علاقة لنا بهم، إحنا لا علاقة لنا بهم من قريب أو بعيد، وهم لا علاقة لنا من قريب أو بعيد، وسأبين لك ذلك استمرارا لحديثنا يوم أمس ليلة أمس. في الجاهلية كانوا جاهلية، عندهم جهل، عندهم تخلف، تخلف فكري، تخلف عقلي، فهذه القضايا كانت ماشية فيهم. إلى الآن، إلى الآن بعض الناس تشوف بعض الأمم، بعض الطوائف عند تخلف نفسي لا زال يركز على هذه القضايا، يقول أنا فيني جني وفي بيتنا جني، وأنا شفت جني وراح الجني وأجل جني. كان العرب في الجاهلية أيها الأخوة إذا أرادوا السفر فإذا نزلوا في وادي ينظر أطرافه يشوف جبال محيطة به وهو في وادي يستوحش، وكانوا قد ركزوا في عقله وفي نفسه أنه كل وادي في عزيز، في ملك، في عفريت من الجن. فكان يقول إذا نزل في الوادي أعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه، هذا الذكر ماله. إذا نزل إلى وادي واستوحش لازم يقول هالكلام، يقول أعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه. وإلى هذا يشير القرآن في أكثر من موطن، منها هذه الآية التي تلوتها عليكم في سورة الجن، يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ما وجدوا لهم حل، ما حلوا مشكلتهم، بل هو كان مرهق وهذا الكلام زادهم رهقا، هذا العوذ بالجن زادهم رهقا. بعبارة أخرى هو كان عنده مشكلة نفسية، هذه المشكلة ما انحلت إنما تضاعفت وزادت في نفسه. في القرآن الكريم في موطن آخر يقول له اترك هذا العوذ بالجن واللوذ بالمجهول، بالشيء اللي أنت ما تعرف عنه، بالموجود اللي أنت ما تعرف عنه أي شيء، أنت خلي عوذك ولوذك بالله عز وجل. يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، لو أكو شر في الوجود أنا أعوذ بالله منه، أعوذ بالله، أعوذ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق اللي يأتي بالليل اللي يزور بالليل، وذولا كانوا يستوحشون ليلا عادة، ما في كهرباء، ظلمة، بيوت موحشة، بلاد مواطن موحشة، فكانوا يصورون أنه ذولا يجونهم بالليل. فيقول أنت استعذ بالله، استعذ بالله من شر غاسق، غاسق اللي يجي في الغسق يعني في الليل، إذا وقب، إذا وقب يعني إذا دخل. وإلى آخرها في سورة أخرى المعوذتان، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، إلى آخر السورة. كانوا يعوذون بالجن، ينهاهم القرآن يقول لا تستعيذ بالجن، استعذ بالله. تعرف شنو استعذ بالله؟ انت مؤمن، انت متوكل على الله، حاجاتك اطلبها من الله. ان كان عندك حاجة لا تحاول تستعمل الوسائل هذه الغير مشروعة الغير صحيحة لتحقيق حاجاتك. افترض انا اريد ان اكسب مالا عن طريق ما، فاقوم احاول اشوف جني وسحر وما اعرف ايش حتى احقق هذه، لا، انت اطلب هذه الحاجة من الله عز وجل يا اخي. لو كان الله مقدر لك يعطيك، واذا كان مو مقدر لك 60 جني هم ما يقدر يسوي لك شيء. واذا كان انا ابغي من وراء عوذي ولوذي بالجن إذا الناس، هذا ما يجوز شرعا، حرام. نعم هناك شيء علم، هناك علم اسمه السحر، هذا علم. كيف يعمل الساحر أنا ما أعرف، إنما استعاذ بالجن هذا وهم، ضرب من الوهم وضرب من الخلل الموجود في نفوس بعض الناس. بعض الناس يصير هذا الخلل عنده شديد شديد حتى يسموه مجنون. وأنا قلت لكم كلمة الجن والجنون هذه مأخوذة من مادة واحدة، يعني الاستتار. العرب سابقا الجن ما يعرفوا شنو هو، أي موجود، بس ذاكري على الألسن وفي القرآن، فيسموه جن، يعني شيء مستتر، مستتر يعني. واللي يصاب بانهيار نفسي بعيد عنك يسموه مجنون، يعني مستور، يعني خلطوا بين هذا وذاك، جمعوا بين هذا، بين الجن اللي هو موجود مجهول وبين حالة مرضية مجهولة، فربطوا بين هذا وذاك، سموه جنون، سموه جنون. ما كانوا يعرفون شنو الانهيار النفسي ومعالجة النفس إلا ربما قليل، يعني ربما القليل من الأطباء الحاذقين المشهورين ربما كان يعرف هذه القضايا، كانوا أكو أطباء. إنما كلمة جنون وجن مأخوذة من مادة واحدة وهي الاستتار. يقول القرآن في أمة من الناس كانوا يعوذون بأمة من الجن، وأنه كان رجال، رجال هنا المقصود الرجال، يعني استعمال كلمة الرجال مو مقصود منها الرجال مقابل النساء، لا، يعني قوم، يعني جماعة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، لكن فادوهم، نفعوهم في شيء؟ لا، فزادوهم رهقا. هو كان مرهق وهذه الوسائل زادته رهق، زادته بعد عن الحل المطلوب. يا أخي استعن بالله، توكل على الله، اطلب حاجتك من الله. وبعضهم كان يصاب بعيد عنك بالجنون، وأنا ذكرت هذا أمس، لكن أريد أن أضيف هذه الليلة أن الجنون ليس دائما جنون صادق، قد يكون جنون صادق اللي احنا اليوم نسميه انهيار نفسي، بالفعل عند انهيار نفسي درجة هذه الانهيارات، درجة هذا الانهيار يختلف من شخص الى شخص. واحد عند انهيار نفسي تام، هذا مخبر مجنون حقيقي. واحد تعتريه هذه الحالة عارضة لسبب او لاخر، لما يتذكر شيء، السبب اللي أدى إلى انهيار نفسي تنهار نفسه مرة أخرى، مثل مجنون ليلى. مجنون ليلى ما كان مجنون، لكن من يسمع اسم ليلى ويسمع يعني يمر بخاطره ذكر ليلى وما حصل له بسببها كان ينهار نفسيا، ولا وما كان مجنون. أنت لما تقرأ شعره في أيام جنونه، عنده شعر عجيب، حتى أنه نسب إليه بيتان ما أجملهما حقيقة، ما أجملهما. يقول في البيتين، يقول: وكنت وعدتني يا قلب أني متى ما تبت من ليلى تتوب. أنت يا قلب كنت وعدتني أنه إذا أنا تبت من ذكر ليلى أنت أيضا تتوب من تذكار ليلى، وكنت وعدتني يا قلب أني متى ما تبت من ليلى تتوب، فها أنا تائب من حب ليلى فما لك كلما ذكرت تذوب. يعني هذا المجنون لا يقول مثل هذا القول، هذا عاقل إنما عنده جنون مؤقت، انهيار نفسي لسبب ما. مرة لا، مجنون دائمي، انهيار نفسي دائمي. ومرة هذا المهم أيها الأخوة، ومرة الجنون جنون كاذب، جنون غير صادق، جنون مصلحي، مثل جنون بهلول العالم الفقيه المعروف. هذا الرجل تظاهر بالجنون، لم يكن مجنونا في حقيقة الحال، ما كان مجنون، تظاهر بالجنون. ليش تظاهر بالجنون؟ لأنه وقع تحت ضغط السلاطين العباسيين، الخلفاء العباسيين، فصار يرى نفسه مخير بين أمرين، إما أن يبيع دينه للسلطان أو يبيع الدنيا ويتظاهر بالجنون ويحافظ على مبدأه ودينه وعقيدته ويبقى مستمسك بالله. ما كان عنده خيار ثالث، هو مطلوب، يطلع من بغداد يروح إلى بلد آخر، ورا يتعقبون يؤذون، يريدون منه أن يفتي لهم، يريدون منه أن يسايرهم، يسير على نهجهم، يعمل قاضي لديهم، وذات اليوم القاضي مسؤوليته كبيرة. فكان يخاف على دينه، فماذا صنع؟ تظاهر بالجنون، صار أمام الناس مخبر مجنون، والأطفال يضحكون عليه، ويأخذ عصا عودة خشبة يركبها ويدعي أنه راكب فرس، ويحمل سيف من خشب ويدعي أنه يقاتل أعداء الله فيضرب به الصبيان من حوله. لكن الكل، مو الكل، الخاصة الناس اللي كانوا يعرفوه كانوا يعلمون أنه متظاهر بالجنون، هو مو مجنون، هو يقول الحق، هو يصرح بالحق، هو يجابه الخليفة بما لا يستطيع أن يجابهه به غيره، وكان يعبر عن رأيه الصريح، فكان يقال عنه مجنون. ينقل عنه يقول في اليوم خطيب من خطباء البلاط، خطيب من خطباء السلطان، كان على المنبر جاي يتفلسف، يبيع فلسفة وكلام فاضي على الناس، يقول الشيطان لا يعذب بالنار يوم القيامة، كل واحد ممكن يعذب بالنار بعيد عنك، إلا الشيطان ما يتعذب بالنار. ليش؟ لأن هو مخلوق من نار، فكيف يعذب الإنسان بنفسه بما هو مخلوق منه؟ شلون يصير؟ فالله سبحانه وتعالى ما يعذب الشيطان يوم القيامة، فخلى الناس في حيرة عجيبة. أنا الشيطان يغرني، يمكن يغرني ويعذبني الله يوم القيامة بالنار، يعاقبني والشيطان هو ما يعاقبه؟ فأحدث بلبلة، فسمع به بهلول، وذاك اليوم بهلول مجنون يتظاهر بالجنون، فأتى إليه وصعد المنبر، عاد هذه الكلمة على المنبر، قال الشيطان لا يعذب بالنار لأنه هو مخلوق من نار. بهلول كان محضر له حجارة صخرة، فضربه بها، شال هاي الصخرة وضرب الخطيب بهذه الصخرة، فشج رأسه وسالت الدماء، واعتقله بهلول وده، قالوا له لك ليش هكذا صنعت، ليش ضربته؟ قال أنا أخذت الكلام منه، أنا حسب علمي لا ينبغي أن يعذب بهاي الضربة. ليش؟ لأن هو مخلوق من تراب، وهذا تراب، هاي الصخرة كانت تراب، فكيف تعذب بالتراب؟ كيف تعور بالتراب؟ هو مخلوق من جنس هذا التراب، شلون تعذب بالتراب؟ كيف تعور بالتراب؟ فصاروا ضحكوا منه واطلقوا سراحه. شو يسوي المخبى؟ هكذا كان يواجه، يعني انت لو تقرا حياه البهلول تجده يواجه الفلاسفه والملحدين وحتى الخليفه نفسه. الخليفه يقول جاب هارون يوم يريد يضحك عليه، يريد يتمسخر ويضحك منه، فألبسه ملابس الخلافة وأجلسه على كرسي الخلافة، وهو صار يمثل دور الخادم والحاجب والحارس بين يديه. قال له مرني، الخليفة يقول له، يقول له لبهلول، يقول له مرني يا أمير المؤمنين، عندك حاجة؟ عندك أمر؟ قال نعم، أنا أريد منك مفاتيح السجن، جيب لي مفاتيح السجن، اتفضل. فأعطاه مفاتيح السجن. ثم غفل السلطان، الخليفة يمكن هارون نام غفل ونسوا يأخذون منه مفاتيح السجن، فراح فتح سجون بغداد كلها وأطلق سراح السجناء جميعا. فلما علم السلطان، علم الخليفة بالأمر، راحوا رجاله وشرطه وأعوانه ويبحثون عن هذا الخبيث، وين صار هذا وشون فتحت السجون، بحثوا عنه حتى يأخذون من المفاتيح. فوجدوه جالس في المقابر، قالوا له ماذا صنعت؟ قال له حاذب صنعت اللي سويته، خلاص تطالبوني بماذا؟ قالوا له زين ليش قاعد في المقابر؟ قال انتظرهم، أهل السجن والخليفة والوزراء والقضاء والشرطة والحرس لازم يجون هنا في يوم من هنا، يوم من الأيام اجتماعهم هنا، الكل هنا، الجميع ينتهي أمره إلى المقبرة. فوعظهم بهذا، ذكر الخليفة وعظ. ثم قيل عنه مجنون، خلي يقولون مجنون. وتروى عنا قضية أخرى أيضا لطيفة، يقول يوم كان هارون يبني مسجد، وعادة دولة يبنون مساجد، هذا يبني مسجد هنا وذاك يبني، حتى صدام كان يبني مسجد في بغداد، وأنا ما أقدر ما أجيب اسمه، يقولوا لي ليش تجيبه؟ كان يبني مسجدا لنفسه هارون، فخلى بهلول لما أتم بناء المسجد فصار يكتب على الباب فوق الباب، يكتب بنفسه بني هذا المسجد في أيام السلطان الظافر والملك القادر والخليفة الكذا، ومن نفقته الخاصة قربة إلى الله تعالى، إنما يعمر مساجد الله. فأتاه بهلول من بعيد صاحبي، الناس يسموه يا أمير المؤمنين يا خليفة المسلمين، هو صاحبي هارون. فنظر إليه، من هذا يقول لهارون؟ من اللي يتجرأ يقول لهارون؟ نظر شافه، ها بهلول، قام يضحك، ها خير ماذا تريد؟ قال له ممكن تكتب اسمي بدال اسمك؟ يقول بنى هذا المسجد بهلول وليس هارون. قال ليش اكتب اسمك؟ انا اللي بنيته. قال بنيته لله او للناس، ان كان قد بنيته للناس خلي اسمك، وإن كان قد بنيته لله تريد وجه الله فما في فرق تكتب اسمي ولا اسم غيري، لأن الله عالم، لأن الله عارف. كأنه يريد أن يقول له، يقول له خلي عملك لله، اسمك موجود ولا مو موجود في الأعمال اللي هي لله في العبادات أو الصالحات، الأعمال الصالحة أو العبادات، ينبغي أن يبتغي الإنسان وجه الله، ينبغي أن يكون عمل خالص لله، هذا اللي يريد يقوله هو في الحقيقة، لا يريد أن يكتبون اسمه، لا، إنما يريد أن يقول له ولغيره أنه أنتم مو مخلصين، أنتم لو كنتم مخلصين كنتم تشيعون العدل بين الناس بدل الظلم. أنت ضحاياك في السجون وفي المعتقلات ومقتلين ومشردين، جاي تبني لي مسجد؟ تعمر لي مدرسة؟ تتظاهر بهذه الأعمال أمام الناس؟ تغوي البسطاء والسذج من الناس؟ انت روح انشب العدل، غيرك في ألف واحد يبني مسجد. الناس ليسوا بحاجة إلى مسجد تبني لهم مسجد، الناس بحاجة إلى العدل، انشر بينهم العدل. لكن تجد في حقيقة الحال هذول ما عندهم عدل، ما عندهم عدل، مو عادلين إلا في توزيع الظلم بين الناس، في توزيع ونشر الظلم بين الناس. لا عادل يوزع الظلم بين الناس بالسوية، ما يستثني واحد. في مثل هذا الجنون أيها الأخوة، وبعض الأحيان لا في جنون صادق ولا في جنون كاذب، وإنما في اتهام بالجنون كما حصل للنبي صلى الله عليه وآله كما بينا أمس. الغرض من اتهام النبي بالجنون إسقاط شخصيته، يراد إسقاط شخصية واحد، يقول هذا مجنون، هذا مخبر. لكن كانت مع رسول الله صلى الله عليه وآله حركة منظمة، حركة منظمة كما ذكرت لك أمس، أجوا اجتمعوا مؤتمر، اختاروا مجموعة أشخاص وزعوهم على مداخل البلد، وقالوا عن رسول الله مجنون 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 مجنون، حتى شاع بين الناس. في الخبر يقول حتى تصدع الناس عن قولهم، يعني تفرقوا عن رسول الله. نعم في بعض الناس عنده وعي وعنده فهم وما يصدق بالأقاويل والإشاعات، مثل أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه هكذا دخل مكة في موسم الحج، أول لقاء برسول الله كيف كان بها الصورة، أنه إجا دخل إلى مكة ليحج، فقالوا له في واحد قاعد بالمسجد الحرام مجنون، يقول باطل، ساحر، كاهن، شاعر، ما أعرف إيش، وصاروا يكيلون التهم لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا رجل أعرابي على رسله، لكن عنده وعي، عنده وعي. وفرق كبير أيها الأخوة بين واحد يملك وعي ما تأثر فيه الأكاذيب والإشاعات والمغالطات واللف والدوران، يقوم يفكر، ينظر ويفكر، يسمع ويفكر، لا كونه يسمع ويرى. لا، أنت الله سبحانه وتعالى معطيك فكر، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتديه فجعلناه سميعا بصيرا. شلون صار سميع بصير؟ لأن من وراء سمعه وبصره حقل وتدبر وتفكر. أبو ذر واحد بدوي، واحد من عرض الناس عادي، لكن عنده تفكير وتفكر ونظر في الأمور ورؤية. قال خلي أنا أشوف هذا الساعر شي يقول، الشاعر شي يقول، هالمجنون شي يقول. ليش إن كان مجنون ليش قاعد في المسجد؟ إن كان مجنون ليش ما يطردوه من المسجد؟ ليش الناس مختلفين حوله، واحد يقول مجنون واحد يقول مو مجنون؟ خلي أروح أشوف. فاقترب من ساحة رسول الله حاطين قطن، اقرأ في التاريخ يقول حطوا قطن في أذنيه، فدخل هو ما يسمع، شاف النبي ينطق يقول شيء، أخذته أبهة النبي، جلالة النبي أثرت فيه، فاقترب من رسول الله، شال بطنه شوية، سمع القرآن. القرآن أيها الأخوة حقيقة يفعل فعل السحر، القرآن يفعل فعل السحر. احنا اليوم 1400 سنة نسمع القرآن، لا زالت آيات القرآن تفعل فعلها في جسم الإنسان. لو واحد يعرف اللغة ويفهم القرآن جيدا يخلي عند الإنسان قشعريرة بعض الأحيان، في موطن الخوف يصوغ العبارة بشكل تحس وكأنك أنت في وسط نار جهنم والعياذ بالله، في موطن الرغبة إلى الجنة يصف لك الجنة بوصف عجيب، وأي كلمة يقولها القرآن مؤثرة فعالة تأثر. زين إحنا اليوم نبتعد عن ذاك الزمان 1400 سنة، ذاك اليوم هم أصل العرب، بحبوحة العرب، عايشين في مكة هم الأدباء والشعراء، أصلا الشعر والأدب نبع من بيوتهم، فهم أعرف بالأدب والقرآن مني ومن غيرك، فكانوا يتأثرون، يسمع الكلمة من القرآن يقشعر جلده. الرجل لغتهم كانت لغتهم، القرآن نزل بلغتهم، شال القطنة سمع شوية قرآن، شوية هاي القطنة الثانية شالها، ثم جلس على الأرض شوية شوية، صار يسحب يسحب نفسه، واقترب واقترب حتى ضربت ركبتاه ركبتي رسول الله خاتم الأنبياء محمد. اقترب من رسول الله قال له أعيد لي، الله عيد لي هاي الآية وعيد لي ذيك الآية وكذا. قال له أنت شنو تدعو لماذا؟ قال أنا أدعو إلى وحدانية الله ونبذ عبادة الأصنام والتوجه إلى الله ونبذ الأزلام والكذب والفحشاء والموبقات، هذه كلها أنا أنهى عنها، أدعو إلى الإيمان بالله، إلى الصدق، إلى الأمانة، إلى العفة، إلى الطهر، إلى كذا 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 كذا. قال له مد يدك أبايعك، مد يده سلم على رسول الله آمن، أعلن عن إسلامه وإيمانه. ما اكتفى بهذا بل استأذن الرسول صلى الله عليه وآله ليعلن عن إيمانه وإسلامه، وذاك اليوم هذه كانت مخاطرة كبيرة، واحد يجي في جمع قريش، هو رجل أجنبي مو من أهل مكة، هو غفاري من بني غفار، وبنو غفار جماعته حتى سمعتهم كانت مو زينة، سمعتهم كانوا على أنهم قطاع طرق، جرايبة قطاع طرق كانوا أهله. زين واحد من بني غفار من قوم متهمون بأنهم يقطعون الطريق على المسافرين، والآن جاي داخل مكة، استأذن النبي، النبي قال له أنت راح تتأذى يعني تتحمل؟ قال نعم، فراح أعلن عن إسلامه ودافع عن النبي وأخذه وضربه، ضربه ضربا عنيفا، بقي في الفراش 3 أشهر يعاني من الأوجاع والآلام. ولم يكتفي، والناس فرقوا عنه، حتى بعض المؤمنين بعض المسلمين كانوا يتحاشون، ليش؟ لأن يخافون يفضحهم. لهذا يقول له صلى الله عليه وآله، قال له أنت تبعث وحدك، تعيش وحدك، تموت وحدك، عاش وحده متمسك بدينه وإيمانه، ما أثرت فيه الإشاعات والإسقاطات والتهم والأباطيل. نعم قالوا عن النبي كذاب، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه كذا كذا كذا، قالوا بعض الناس تأثروا بهذا القول، في أكثرية من الناس تأثر فيهم الدعاية الكاذبة. ألم تؤثر الدعاية الكاذبة في أهل الشام بالنسبة لعلي أمير المؤمنين؟ ألم تؤثر الدعاية الكاذبة في أهل الكوفة حتى وأهل الشام بالنسبة للإمام أبي عبد الله الحسين لما قالوا عنه خارجي؟ ممكن السواد المخترم الضايع اللي ما يحكم عقله وفكره همه بطنه وشهواته، هذا يصير من السواد المخترم السواد الضايع، تأثر فيه المغالطات والأكاذيب وتسوء عاقبته في يوم من الأيام. أنا وأنت لا ينبغي أن نكون من السواد المخترم، لازم واحد يفكر يحكم عقله، ينظر إلى الأحداث والقضايا بدراية بوعي، إن كان إلى رأي يبدي رأيه، ما إن كان إلى رأي يسكت، لازم يتخذ المواقف الصحيحة السالمة في المواطن المناسبة. هذا الوعي، هذا الوعي، وإلا لا فرق بينه وبين المجنون. شو الفرق بينه؟ حتى أن يعني هاي كلمة يمكن قد البعض ما يتلقاها بسهولة، لكن العلم الحديث يثبت، يقول أكثر الناس عندهم نسبة من جنون، إنما هاي النسبة تختلف، واحد عنده جنون 1%، واحد عنده 10%، واحد عنده 20%، واحد عنده كذا. أنا ما أدري إلى أي مدى هذا الادعاء صحيح ولا مو صحيح، لكن الإنسان اللي يفقد وعيه، اللي يفقد الجانب الروحي، ما يفكر ما يتدبر في أمره. نعم عنده نسبة من جنون، وحياته لا تختلف عن حياة البهيمة الحيوان أجلكم الله. لهذا يقول سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول وكلام الإمام يا أخي درر درر، يتكلم درر، كل كلمة كل جملة مثل القرآن، كل كلمة اللي يقولها يقصدها وفيها معنى وفيها أبعاد وفيها أغواب. يقول فما خلقت أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، إلى أن يقول فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها وشغلها تقممها. أنا ما الله خلقني لهذا الغرض، أكل أشرب أنا طول عمري، همي أكلي وشربي ونومي وراحتي، مو هذا الغرض. أنا هناك غرض من وراء خلقي، لازم يكون عندي وعي فكر، أنظر في الحياة، أتخذ مواقف سليمة، ودافع عن الحق، أقول كلمة الحق، هي يعني لازم الجانب المعنوي الروحي يهتم فيه الإنسان. ها أنا ما خلق هالشكل حتى أكون بهيم، أنا إنسان، أنا إنسان لازم أتحمل مسؤولية الإنسانية، لازم أبقى صامد أمام هذه المنحة، المقابل هذه المنحة، تجاه هذه المنحة الإلهية الربانية، أن جعلني إنسانا، جعلني عاقلا، جعلني واعيا داركا فاهما للحياة. أذكر لك هذه القضية ونختم بها حديثنا. يقول في هذا واحد من القضاة اسمه سوار، سوار القاضي، هو بالأصل هم مو عربي هو فارسي، سوار كلمة سوار بالفارسي يعني راكب، مو هالشكل. فصار قاضي، عاش في بغداد وصار قاضي، وكان يضرب هذول مجموعة قضاة، يضرب بهم المثل في ذكائهم وفطنتهم، شلون كان يكتشف الحقيقة، شلون كان يسلت الحقيقة مثل ما تسلت الشعرة من العجين. هذا السوار كان من هالقبيل، عنده نوع من ذكاء وفطنة، لهذا صار مشهور معروف، يضرب به المثل ويذكروه كثير. يقول سوار اجى الصبح الفجر، ناس قبل ما عندهم حمامات ببيوتهم، والناس قبل ايضا ملتزمين بصلواته، فيقوم الفجر يريد يغتسل يشوف نفسه مثلا مي ما في بالبيت، حمام ما عنده، يروحون الى الحمامات برا. اجى الفجر للحمام حتى يغسل ويغتسل ويصلي، فسأل صاحب الحمام، قال له اكو في الحمام احد داخل الحمام هالوقت في احد؟ قال نعم شيخ، شيخ كبير موسوس شوية، فيه شيء مو عاقل شوية. فيقول انا قلت لا بأس ما لي شغل فيه، دخلت الحمام شفت شيخ كبير، شيخ عنده لحية طويلة، واللحية الطويلة اذا زادت يعني كلش كلش اذا صارت طويلة وما في داعي إلها، يعني مرتين عالم دين مثلا وحاط لحية طويلة، نعم لا بدون سبب اللي يخلي لحية طويلة. أنا طبعا هذا مو كلامي يشهد الله، يعني أنتوا شوفوا المصادر، عادة عادة في الكتب يعني في كتب السيرة والأخلاق والقصص وكذا، اللحية الطويلة كلش أجد من اللازم يشار بها إلى حمق الرجل عادة. إذا يبون يقولون فلان أحمق ما يقولون أحمق، يقول عنده لحية طويلة أزيد من اللازم، يعني غير لحية غير طبيعية عادة هكذا. يقول هذا يشير، هو سوار يشير إلى حمقه، يقول شفت عنده لحية طويلة وصابغها بالحناء حمراء، زين لا علي به. دخلت الخزينة، دخلت الحمام، التفت علي قال لي أنت شنو شغلت؟ قلت له انت شنو شغلك؟ قال لي ما صنعتك. قلت وانت ما صنعتك؟ قال انا ابيع الدوامات للصبيان. كانت اكو شي لعبه اليوم ما ادري مو موجوده، دوامه يسموها مرصع، شغله يلفون خيط حولها الاطفال ويرمونها تفتر يصير فيها صوت. قال انا هذه شغلتي ابيع الدوامات للصبيان. يقول انا قلت في نفسي شوف تلعن اي انسان رجال شايب يبيع يعني يقوم يتبايع مع الاطفال مع الصبيان هاي شو شغله استصغرته يعني استصغرته. المفروض رجل يكون عاقل كبير طاعن بالسند واللحيه طويله يفترض ان يكون عنده في الصنعه معقوله. يقول اقرا القران مثلا يقول مثلا انا كذا اسوي مو يبيع دوامات للاطفال. يقول انا استصغرته. فقال لي زين الان قل لي انت ما صناعتك؟ قلت له وانت لا عليك شو لك شغل انت انا شنو صنعت؟ قال ما انصفتني والله سالتني عن صناعتي فاخبرتك واسالك عن صناعتك ما تخبرني وما انصفتني. يقول قلت له هو ما يريد يقول شنو شغله. اذا قال انا قاضي يتورط. اذا الناس علموا بانه هذا سوار القاضي هذا عنده شغله هذا عنده كذا فيحاول ان يخفي شخصيته ما يقول له. لما احجمه يعني لما حاجده قال له انا اخبرتك عن صناعتي ولا تخبرني عن صناعتك. قال له انا اقيم الحق وادفع الباطل. انا اقف الى جانب المظلوم واخذ حقه من الظالم. يقول هذا تعجب. قال لي او تقدر على ذلك؟ يعني هذه مهمه ليست سهله. شلون تقيم الحق تدفع باطل وتقف الى جانب المظلوم وتاخذ حقه من الظالم شلون كيف؟ قال قلت له ان معي اعوان من السلطان. انا عندي شرطه اعوان يساعدوني انا مو بروحي. قال لي عجيب وان معك شرط واعوان عندك اعوان من السلطان من قبل السلطان يساعدوك. زين واللي ما سمع منك اذا واحد ما قبل شو تسوي له؟ قال اضعه في الحبس. كيف هو؟ انا اصدر حكم ما يقبل اخليه بالحبس. قال له بعد عندك حبس وعندك شرط شرطه يعني واعوان؟ قلت له نعم. يقول هذا مره واحده رفع يديه الى السماء قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك. اي ورطه هذه؟ اي مشكله تخلي واحد بالحبس تطلع الثاني من الحبس وحقوق الناس اللي حقه يضيع واللي حقه كذا والمظلوم شنو هالورطه؟ انا رجل عادي ابيع الدوامات للاطفال اكل رزقي يوم بيوم وخلاص. الله سبحانه وتعالى ما راح يحاسبني على شيء. لا اخلي واحد في الحبس لا. انت هاي المسؤوليه الكبيره شلون؟ يقول لما قال بهالشكل لما رفع ايده ودعا بهالصوره يقول انا تصاغرت امامه صرت انا الصغير التافه هو كبر في عيني. تبين انا الموسوس هو عاقل هو يخلي نفسه من المسؤوليه. هو شيخ كبير يبيع دوامات للاطفال ياكل رزقه ورجال فقير على راسي. انا اللي محمل نفسي المسؤوليه الكبيره ما ادري من الظالم من المظلوم من المستحق من شو له. ليش يعني ابتلاء؟ هذا ابتلاء هذا ابتلاء. تبين انا المجنون هو العاقل. هكذا. فنسال الله لنا ولكم العافيه في ديننا ودنيانا في كل امر. نسال الله ان يرزقنا العافيه ولازم واحد يسال الله العافيه كل العافيه. في السجود واحد لازم يدعو اسالك العافيه عافيه شافيه كافيه عافية الدنيا والآخرة. من أدعية الحج بالطواف هذا الدعاء السؤال من الله العافية أن يكون الإنسان في عافية من دينه ودنياه. وإذا انجن خلي ينجن فيما يرضي الله مثل ذاك الغلام اللي طلع من معسكر الحسين بأبي وأمي طلع ما عنده سلاح ولا درع ولا سيف ولا رمح ولا سهم هجم على العبد. قال له شو تسوي؟ وين رايح؟ ماذا تصنع بنفسك؟ من غير سلاح انزع تروح تهجم على العدو؟ قال ان حب الحسين اجنني، حبي للحسين خلاني مجنون، ما احب العيش في هذه الحياه، انا تخبلت، انا مجنون، لكن في حب الحسين، مو حب سعاد وليلى وما اعرف كذا، لا. والشيخ محسن ابو الحب الكبير رضوان الله تعالى عليه يشير الى هذا مجنون ليلى اللي ذكرناه، يقول ان كائن جن خل العامريه، ليلى العامريه، ليلى عامريه من بني عامر، يقول ان جن خل العامريه يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني. انا مجنون قبل ان اتكون، قبل ان اصير. ان جن خل العامريه يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني. قالوا التجلد، تجلد اصبر، قالوا التجلد، قلت ما هو مذهبي؟ قالوا التوجد، توجد ابكي، قلت هذا ديني. اي نعم، انا طول عمري متوجد وابكي وحزين. على منه؟ لا في سعاد ولا رباط، وانما هو في البقايا من بني ياسين. الحب هذا لا كمن تاهت به في الغي سود حواجب وعيوني. الى ان يقول هيهات ذكرك يا مرابع كربلاء، بعد الزمان وقربه ينسيني، غوثايا من ذكراك وقعة كربلاء، يا أم كل حزينة وحزيني، يا دوحة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة المغبون. أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين فدعاه كل جنين، أتى به إلى القوم، يذكر جنين يعني طفل الحسين، نادى يا قوم قتلتم أولادي وأهل بيتي ولم يبق لي سوى هذا الرضيع، أما ترونه كيف يتلظى عطشا من غير ذنب أتاه إليكم وهو طفل لا يعلم الغاية ولم يأتي بجناية، وقد جف اللبن في ثدي أمه، ارحموا صغر سنه. تداوم القوم فيما بينهم، قال قوم اسقوه وقال قوم لا تسقوه وقال قوم لعن الله ابن سعد، إن كان للحسين ذنب فما ذنب هذا الرضيع. بيناهم كذلك، يعز عليك أيها المؤمن، بيناهم في تلك الحالة والحسين يحمل طفله، وإذا بسهم محدد مسموم ذبحه من الوريد إلى الوريد، جعل مولانا أبو عبد الله يتلقى الدم بكفه ويرمي به نحو السماء مناديا هون بما نزل عليه أنه بعين الله. عاد بالطبل مذبوحا. اللي أشد مصيبة من الحسين منه؟ أم هذا الطفل الرضيع، تشوف طفلها عزيزها بهذه الحالة، هذا الشاعر رضوان الله تعالى عليه يصور حالتها لما وقعت عينها على طفلها الرضيع. كان يدها نادى أنوح لي يا ابني من ينوح وياك والوياي بلواهن مثل بلواياي هاي امك يا عبد الله الطفايا يا عيني يا غيهر على دربي جاي الديني سهم صابت الماضيك ما يا ديني ابن حرك ما نبت يا ابني نبات بحشا بحشا يوم رد قلبه وفطايا يا الكبدي عقلي طار مني وصبر ما يا عندي يا ابني يا دليلي ويا نجم سعدي يا زينة حياتي وزهرة بدنياي عاد رباك يا غيرك بعد يادي هبط يا وليدي من امك راسها العالي فضلي فرق منك والمهد خالي هذي شوفتك خلت لي الشمدايا اي دايك ما يطيب ودايم وكنوم دايك يبلش ولو سبع قلوب اي حسبت حساب وحساب طلع مقلوب السكنة ميسرة وانت الفقد يرجع اي عسى يا ماي عسى يا ما يكون انقطع جروانك عسى يا ما يكون انقطع جروانك يجري الماء وانت تلوج بلسانك يا المفطوم يا ابني قبل ما حانك فمدرأته أمه أعولت تدعوه بصوت صدع الجلمدا تقول عبد الله ما ذنبه منفطما آبى بسهم الردى نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا اجعل عواقب أمورنا خيرا ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات